لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. الله أكبر ما كبر المكبرون وغفل الغافلون. الله أكبر ما نفر الحجيج إلى عرفات. الله أكبر ما اجتمعت الأجساد وتلاحمت الأكتاف وتتابع الناس إلى مشاعر رب العالمين. الله أكبر ما ذابت بينهم الفوارق والخلافات فتناسوا ألوانهم وتناسوا أشكالهم وتناسوا بلادهم وألوانهم ولغاتهم، كل ذلك ليجتمعوا على شيء واحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الكل ينطقها في لحظة واحدة، والكل ينطقها بلغة واحدة، والكل يسعى بها إلى الله الواحد الأحد لا شريك له. جعلنا الله من قائليها في أعوامنا القادمة. الله أكبر ما كبر الناس وذبحوا أضاحيهم. الله أكبر ما خرجوا لصلاة عيدهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون الأكارم، إن الله تبارك وتعالى شرفنا بهذا الدين وله الحمد، وإن الله تعالى أكرمنا بالقرآن العظيم والفرقان المبين وله الحمد. إن الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع الإنسانية كلها بهذا الدين، ولكن هناك من يأبى، وصدق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: كل أمتي، أي كل من أرسلت إليهم منذ أن بعثني الله من العالمين، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. جعلنا الله تعالى في الطائعين. إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في الفرقان المبين في القرآن العظيم، بيّن لنا أصلا مهما ما ينبغي لإنسان أن يغفله. فمن قرأه في القرآن أو في كتاب مقدس سابق ينبغي أن يلتزم به، ومن لم يقرأه في كتاب نزل من السماء فإنه لو تفكر بعقل حصيف وبفكر ثاقب ونظرة واعية لنفسه وما حوله وصل إلى هذا الدرس الذي سجله الله لنا في القرآن، حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إنزال كتبه وإرسال رسله عليهم الصلاة والسلام. فالله أكبر، الله أكبر، وله الحمد. إن الله عز وجل في بدايات صفحات المصحف الذي ترتب على ترتيب اللوح المحفوظ كما أراد ربنا سبحانه وتعالى، في أوائل سورة البقرة يبين لنا سبحانه وتعالى قصة استخلاف آدم في هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن نحن مستخلفون من قبل المولى سبحانه وتعالى في هذه الأرض، ومعنى الاستخلاف أن نعيش فيها، أن تذلل لنا بمواردها وخيراتها، أن ننتفع بها ولا تضرنا ولا تضطرب تحت أقدامنا ولا تتزلزل بنا. هذا الاستخلاف نعمة من الله عظيمة، شرف جلل أن نكون مستخلفين في أرض الله وعلى نعمة الله تبارك وتعالى. لكن هذا الاستخلاف ليس عبثا، ليس لعبة نلعبها، ليس نزهة نتنزه فيها، إنما فيها اللعبة والنزهة، فيها الفسحة، فيها راحة القلب وراحة الروح وريحانه. ومع ذلك وقبل ذلك التكليف، المنهج، إن الاستخلاف لابد أن يكون على منهج معين. ونلاحظ أن الله تعالى ذكر قصة استخلاف آدم عليه السلام في أول سورة البقرة، وبعد ذلك ذكر أمة بني إسرائيل، وذكر معها ومختلطا بها هذه الأمة الإسلامية التي بعث إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كل إنسان وجد على هذه الأرض منذ أن بعث الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة، فقد أرسله الله تعالى للعالمين. هذا الذكر لهذه القصة قبل ذكر هاتين الأمتين إشارة بليغة وتمهيد عظيم واستهلال حسن. ولا عجب، فالمتكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى. هذا تقديم لذكر الأمم، أمة بني إسرائيل وأمة القرآن، وكأن الله تعالى يذكر هذه الأمة بالمنهج الذي به يستخلف الإنسان في الأرض، فإن أقامه بقي مستخلفا وطال عمره ودامت حضارته على وجه هذه الأرض، وإذا أنكر منهج الله وأراد أن يعيش في الأرض مستخلفا برأيه وبعقله وباختراعاته هو بعيدا عن الانضباط مع شريعة الله ومنهج الله عز وجل في الاستخلاف في الأرض، فإن الله تعالى ينزع منه هذه المكانة، أو ينزعه ويعزله عن هذه المكانة الرفيعة الشريفة، ويأخذ منه قيادة الأمر ويسلمه لغيره كما حصل مع بني إسرائيل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لم يحمل بنو إسرائيل رسالة التوراة والإنجيل كما أراد ربنا سبحانه وتعالى، كما أراد صاحب هذا الكون، كما أراد المستخلف لهذا الإنسان في الأرض، حينما أراد الإنسان أن يعيش في الأرض دون منهج الله الذي جعله أساسا للاستخلاف، الله تعالى أخذ المكانة منهم والقيادة والزمامة وسلمه إلى أمة الإسلام بادئا بالعرب، فهم أصل هذا الدين وهم بذرة هذه الأمة، وكل من أسلم بعد ذلك مهما كانت لغته فلا بد أن يسلم لله باللغة العربية، فينطق بها الشهادة ويؤدي بها الصلاة ويقرأ بها القرآن ويقرأ بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي بها في أداء الحج والعمرة، وهكذا اللغة العربية هي لغة هذا الدين. وليس الدين للعرب فقط، وإنما الدين الإسلامي والقرآن نزل رسالة عامة للعالمين، منهجا من الله للإنسان في الأرض ليعيش في هذه الدنيا. ولكن انتقل الزمام من هنا إلى هنا، حيث إن الذي كان الزمام في يده أول الأمر لم يرعه، كانوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وعن مواضعه، ويغيرون فيما شرع الله، ويكتبون الكلام بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وهكذا نقل الله الخلافة إلى أمة الإسلام. تمهيدا لهذا البيان ذكر الله قصة استخلاف آدم عليه السلام، ونلاحظ فيها أن الله عز وجل هو الذي يمكن للناس في الأرض، لا تؤخذ الأرض بالقوة أبدا، فبعض الشعوب كبني إسرائيل يحاربون على دولتهم منذ زمن طويل، ومع ذلك لم تستقر لهم الأمور، لا بوعود من غيرهم ولا بمعاونة ممن حولهم، ولكن لولا يريد الله فلن تكون أبدا، لا أرادها الله أبدا. التمكين بيد الله، هو الذي يورث الأرض لمن يشاء، يحكمها بمنهج الله، فإن أطاع أبقاه الله وأدامه، وإلا أخذها الله منه وسلمها قيادة لغيره. هذا منهج الله في عباده. وكم من أمم ذهبت، وكم من حضارات سقطت، والله تعالى ذكر لنا كل هذه الأمم أو معظمها وأشهرها في القرآن الكريم. قوم عاد وثمود، فرعون، قوم مدين، قوم لوط، قرى وبلاد ومدن وحضارات وزروع وجنات في الأرض، كلها ذهبت لأنها لم تقم على منهج الله، ولم تتأسس على منهج الاستخلاف. ما منهج الاستخلاف؟ وما الغاية من هذا الاستخلاف؟ ما خلقنا الله تعالى لندوم في الأرض، إنما شاهدنا بأعين الحقيقة أن كل حي في الأرض يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. كل من يولد له نهاية قريبة أو بعيدة. إذن الحياة في الأرض مدة استخلافية، وبعدها ننتقل إلى معاش آخر. هذه المدة لابد أن تكون على منهج الله تبارك وتعالى. الله عز وجل حين استخلف آدم أعطاه التمكين في هذه الأرض، وعلمه الأسماء كلها حتى يستطيع الانتفاع بالأرض والتعامل معها. أما الأرض فمخلوق عظيم جدا، مخلوق عملاق. البشرية كلها اليوم تسكن 4% من هذه الأرض العملاقة، البشرية التي تشكو من كثرة النسل وزحمة السكان والمواصلات وغير ذلك في بلاد كثيرة، إنهم يعيشون على 4% فقط، والباقي من الأرض فارغ وخال لا يسكنه إنسان. إذن هي أرض عملاقة تحتها ماء، لو أذن الله لها لمادت بالناس وتزلزلت تحت أقدامهم، فلا يستقر لهم أمر ولا تصلح لهم حياة. لو تركها الله تعالى وأذن لها لتشضعت وتشققت. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الأرض مخلوق أقوى من الإنسان، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها، وقال بعد ذلك: والجبال أرساها، وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الأرض العملاقة سخرها الله لنا وذللها لهذا الإنسان الضعيف ليكون هو السيد عليها والمنتفع بها بمنهج الله عز وجل. ما منهج الله؟ أخذ الله آدم وأسكنه في الجنة ليعلمنا أن حياتنا في الأرض إنما هي مرحلة نتهيأ بها لدخول الجنة، نمهد بها لسكن الجنة، نصل عن طريقها وعن طريق الاختبار فيها إلى جنات عالية رفيعة لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، فيها ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة طريقها من الأرض، مصعدها من الأرض، مراقيها من الأرض، وإلا فالنار وبئس المصير والعياذ بالله تعالى. وعند ذلك وجه الله لآدم أمرا واحدا هو رمز للمنهج الذي يعيش به الإنسان في الأرض، حيث قال الله لآدم وحواء: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة أي ولا تأكلا من هذه الشجرة. إذن كلا منها رغدا، كلا منها كما تشاءون كما تريدون، ولا تأكلا من الشجرة. ولكن لما كان الحرام مغريا، ولما كانت النفس بميلها السيء وأهوائها تميل إلى الممنوع والممنوع دائما مرغوب، الله تعالى رحمنا وعلمنا فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال سبحانه ولا تقربا هذه الشجرة، لأن الاقتراب منها يغري بظلالها وثمارها وجمالها، وربما وقع الإنسان في المحظور لأنه يرى فيه حسنا حقيقيا أو غير حقيقي. لكن لا بد من اتباع المنهج، كل ولا تأكل، افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام، هذا هو المنهج الذي خلقنا الله تعالى من أجله، المنهج الذي خلقنا الله تعالى لنقيمه في الأرض، هذا هو منهج الاستخلاف الذي يبقى به الإنسان سيدا في هذه الدنيا، تعلو رايته وترتفع هامته وتبقى حضارته لا يزلزلها شيء ولا يعطلها شيء. افعل ولا تفعل. لما قيل لبني إسرائيل ذلك، فلما لم يلتزموا بأمر الله تبارك وتعالى وحملوا التوراة ثم لم يحملوها، حتى قيل لهم مرة اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة، نؤمر اليوم بذبح الأضاحي فنذبح، أي خروف سليم من العيوب نذبحه، أي بهيم يصلح للأضحية نذبحه، دون تفتيش في لونه وشكله وكذا، المهم بلوغه السن وموافقته للمواصفات الشرعية دون لعب في ذلك. هم راحوا يراوغون موسى عليه السلام حول سن البقرة ولون البقرة وشكل البقرة وما إلى ذلك ووظيفة البقرة، إلى أن ضيقوا على أنفسهم فلم يتحملوا رسالة الله كما أراد، فنزع الله من يدهم الزمام. المهم أن نرعى الحلال والحرام، هذا هو منهج الله فينا، افعل كذا ولا تفعل كذا. ثم لنعلم أن المعوق الوحيد والأكبر الذي يعوقنا عن تطبيق منهج الله إنما هو إبليس، إنما هو الشيطان الذي يكفر به كثير من الناس أو ينكرون وجوده ويقولون إن الشيطان هو قوة الشر في نفس الإنسان، كما أن الملائكة هي قوة الخير ونوازع الخير في نفس الإنسان. هذا إيمان بالمادة فقط وعدم إيمان بالغيب، عدم تصديق لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما إبليس أبو الجن، وهو موجود في الدنيا إلى الآن وأولاده يتناسلون، وقد أعطاه الله ميزة وهي على رأسه وهي بوزره وهي إملاء له ليزداد عذابا وإثما، فأطال له عمره في الدنيا، هو فقط دون أولاده موجود، والمعركة بينه وبين الإنسان دائمة إلى أن تقوم الساعة، وبين ذريته وذرية آدم عليه السلام لئلا ندخل الجنة كما أنهم لم يدخلوها، هم لم يدخلوها بعصيانهم لله حين أمر الله أباهم أن يسجد لآدم، فسند الملائكة إلا إبليس حيث كان معهم فعوقب بذلك، فمن تبعه على العصيان وعدم التزام المنهج فإنه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، وصار هو المعوق الوحيد للإنسان عن البقاء في هذه الدنيا وعن مهمة الاستخلاف. ومدخله إلى الإنسان تلك النفس الأمارة بالسوء القابلة للفجور والتقوى، لو أصلحها الإنسان لا تصاحب الشيطان، ولو تركها الإنسان ودساها فسدت، ولا يكون لها آمرا ولا ناهيا إلا الشيطان الرجيم لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتكون هذه النفس مأمورة من الشيطان موجهة بتوجيهه حتى تفسد ما حولها من الأنعام وما إلى ذلك من خلق، وهذا إفساد في كون الله، والله لا يسكت على ذلك ولا يرضى، إنما يذهب بمن فسد ويأتي بقوم آخرين أصلح ممن سبقوا، نعوذ بالله من ذلك. المعوق الوحيد هو الشيطان، فلنحذره، ولذلك شرعت لنا الاستعاذة منه، والحجيج يرمونه في هذا اليوم الرمية الأولى، وغدا وبعد غد وبعده يرمونه كذلك 3 أيام يرجمون رمزا لإبليس حتى يتعودوا على رجمه وعلى نبذه وعلى طرح أمره ومشورته السيئة حتى لا يأخذوا بها فيفسدوا، إنما يلتزمون بمنهج الله عز وجل، فيطوفون حيث أمر ويقبلون حجرا كما أمر ويسعون إلى حجر كما أمر، كلها طاعة لله لا تعظيما للحجر. سبحان الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن سقط مع الشيطان فإن الله تعالى جعل له المخرج وكان له الملاذ، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. الله هو الذي علمه كلمات التوبة وعلمه طريقة التوبة وجعلها من رحمته كلمات، ولم تكن شيئا أكبر من ذلك، كلمات نتوب بها من ذنوبنا وننخلع بها من شيطاننا. عند ذلك نعود إلى طبيعتنا وإلى صحتنا الإيمانية والاستخلافية، ويدوم أمرنا بعد عفو الله تبارك وتعالى. انتهت قصة آدم كدرس تدريبي للبشرية، كان بطله آدم بقدر من الله وترتيب من الله، لا بعصيان من آدم عليه السلام، إنما ذلك أمر قدره الله عليه لينزل إلى الأرض مرة أخرى، فهي مكان الاستخلاف، ويتناسل مع زوجته حواء رحمها الله، وتكون هذه الذرية البشرية تقوم في أرض الله بمنهج الله الذي تعلمته من درس أبيها ومن قصة أبيها، فليكن درسا ثابتا في الأذهان دائما، قائما في القلوب أبدا حتى لا ينساه الإنسان. فانتهت قصة آدم بقول الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما هو آت من مستقبل أمرهم، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم، فما هم فيه خير عظيم ينسيهم ما فات ويقطعهم عن المستقبل، إلا بأمل في رحمة الله تبارك وتعالى يضمنه الله ويحققه الله تعالى لهم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا ملخص المنهج. خطوا في افعل ولا تفعل. انظر إلى تبرج النساء بفكرك فقط لترى عصيان النساء لرب العالمين الذي وهبهن حق الحياة، وحرم على العرب وعلى البشرية أن يئدوا البنت وأن يقتلوا المرأة، وسترها الله بالحجاب، وأمرها الله تعالى أن تستكن في بيتها حفاظا عليها، ووكل بها رجلا من أهلها، أبوها، أخوها، زوجها، ابنها، كل هؤلاء وكلاء عنها، هؤلاء جميعا أولياء يقومون عليها نفقة ورعاية ومسؤولية، فهي في الإسلام في مكانة عالية، يقف حولها الرجال من محارمها يحمونها يرفعونها يعزونها، تعتز بهم وتقوى بهم وتسلم بهم بأمر الله تبارك وتعالى. انظر إلى أكل الربا وإصرار الناس على ذلك، انظر إلى ترك الصلاة. انظر إلى من يدعي الإسلام ولا يصلي، انظر إلى من ترك الزكاة، والذين قام في وجههم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليقاتلهم ويجاهدهم ليأخذها منهم بالقوة، لأنها حق لغيرهم في أموالهم فلا يجوز لهم أكلها. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فحين يمنع أصحاب الأموال حق السائل والمحروم ينبغي على ولي الأمر أن يفعل ذلك، وله الحق وله من الله سلطان ونصرة، يقاتل هؤلاء المفسدين لا ليقتلهم ولكن ليأخذ بسلطانه الزكاة منهم ليصرفها إلى أصحابها، فهذه مهمته أعانه الله عليها. وهكذا حينما ننظر حولنا نجد العصيان وإعلان العصيان بشكل واضح على الله رب العالمين. أين نذهب؟ النفس خلقها الله، الأرزاق ينزلها الله ويبسطها ويقدرها، الآجال يحددها الله، الأرض أرض الله، السماء سماء الله، فماذا نفعل؟ ومن لنا من دون الله؟ ومن لنا من دون الله؟ ومن يملك لنا نفعا أو ضرا لو أراد الله بنا غير ذلك؟ إذن لا ملاذ للإنسان إلا ربه، لا ملجأ للإنسان إلا سيده سبحانه وتعالى الذي خلقه وهداه. فدينكم دينكم عباد الله، اذكروا دائما الحلال والحرام، اذكروا أساس الاستخلاف في الأرض. إن كنتم تريدون بقاء أمتكم ودوام حضارتكم وعز أنفسكم وحياتكم فعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ونبه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، في هذا العيد نجتمع، هذا الاجتماع الطيب من فضل الله علينا ومن بركات هذا الدين، لنؤدي الصلاة ولنشهد الخير، وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج جميعا لهذه الشعيرة، وإن كانت سنة فعظموا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، عظموا سنة نبيكم. والفقهاء حينما قالوا عن أمر معين إنه سنة لم يقولوا ذلك لنتهاون فيه ولنقول من فعله أخذ أجره ومن لم يفعله فلا إثم عليه. كيف يفرط أحدنا في سنة يستطيع أداءها ويربح من ورائها حسنة ولو واحدة؟ كيف يفرط في حسنة هو يوم القيامة أحوج إليها ويستطيع أو يتمنى أن يشتريها بماله كله، بل بولد من أولاده، بل بفصيلته التي تؤويه، بل بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه؟ كلا، ولن يجد من يبيعه حسنة. في الدنيا الحسنات في يدك، هذه سنة، ولكن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج إليها حتى من لم يتمكن من أدائها يخرج أيضا. الأطفال لا يصلون، الأطفال الصغار لا يصلون ومع ذلك يخرجون للعيد. المرأة الطاهرة تصلي، أما الحائض فلا صلاة عليها ومع ذلك تخرج لصلاة العيد، تشاهد صلاة الناس وتحضر دعوة الخير وترى هذه البركة وهذا الحضور لهذا الدين حتى تعتز بدينها وتشعر بأمانها أن على وجه الأرض خيرا لا يزال وسيبقى بعون الله تبارك وتعالى، وأن دين الله باق مهما قل أتباعه أو تخاذل عنه الناس. إن دين الله باق، فمن أراد البقاء فليبق به وليتمسك به، فإن بقاءه بذلك. هذا إخوة الإسلام هو يوم عيدنا، يوم عظيم. إخوتنا من الحجيج يهلون من مزدلفة حيث باتوا بها ليلا، يهلون اليوم ليقبلوا على أعمالهم، ونحن نتشبه ببعض أعمالهم، فنذبح كما يذبحون ونحلق كما يحلقون. تركنا شعورنا، تركنا أظافرنا، تركنا جلودنا، لم نأخذ منها شيئا منذ أول ذي الحجة، وتحلق إن شاء الله بعد ذبح الأضاحي. نذبح أضحيتنا، والشرع لا يريد منا إلا أن نذبح فقط. ولنذكر عند ذلك أننا ينبغي أن نضحي بالدنيا كلها ممثلة في كبش اشتريته بكذا من أموالك التي تحبها تذبحه لله. كنا قبل ذلك نشتري لحما بالكيلو فقط وربما بالنصف كيلو أو ما إلى ذلك على قدر الحاجة وعلى قدر الطاقة. الآن اليوم تذبح خروفا ما شاء الله، بارك الله لك. أما لحمه فأنت حر فيه، افعل فيه ما تشاء، لو أكلته كله لا حرج عليك، لو تصدقت به كله لا حرج عليك، لو وزعته هكذا وهكذا لا شيء عليك. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا لمستقبل الأيام، كلها ولو في شهر لا حرج عليك، ولكن أطعم الفقراء، أطعم المساكين، صل أرحامك وجيرانك بما تيسر منها. ذبح الأضاحي، وعندها نتذكر نعمة لله كبيرة وعظيمة، أن الله تعالى جعل الأضحية هذه سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ولده إسماعيل عليه السلام بذبح هذا الكبش العظيم الذي افتدى الله به إسماعيل. كان إبراهيم سيذبح ولده، ولو تركه الله يذبح ولده لصارت فينا سنة. فذبح خروفك وأضحيتك وتذكر ولدك، أنك كنت اليوم وفي مثل هذا اليوم من كل عام ستكلف بذبح ولد من أولادك. كم أنعم الله علينا، وكم رأف بقلوبنا، وكم رحم مشاعرنا، وكم حفظ علينا نعمة الولد. فلا نذبح الولد، إنما نذبح فداء عنه، نعمة من الله. وعجب، عجب لمن يترك هذه السنة وهو قادر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. كأنه لا ينبغي أن يظهر بين المسلمين، لأنه ترك سنة من سننهم، فكيف بمن ترك فريضة؟ كيف بمن فرط في الدين كله؟ كيف بمن هدم الدين بترك الصلاة؟ كيف بمن خلعت عن نفسها ثوب الدين فتبردت وأسفرت؟ نعوذ بالله من العصيان، وهدى الله جميع بني الإنسان. إخوة الإسلام، نذبح أضحيتنا بسلام إن شاء الله. أريحوا ذبيحتكم وأحسنوا ذبحها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم البشرية كلها، الرفق بالإنسان والرفق بالحيوان حتى الحشرات، فنرفق بذبائحنا عند ذبحها وعند التضحية بها. بعد ذلك احلق شعرك وزين نفسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ من شعرك ما أذن الله في أخذه، واحلق ما أذن الله لك أن تحلقه، ولا تتعدى الحدود، فهناك شعر يزال وشعر يزول ويبقى، شعر يزال وشعر يزول ويبقى معه. هذا هو أمر الله فينا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، فنلتزم بهذا. وبعدها ينبغي أن نصل أرحامنا وأن نتواصل في هذا اليوم، وليس من السنة زيارة المقابر، إنما الفرحة والبهجة. ولا ننسى في فرحتنا هذه إخوة لنا مكلومين مجروحين في بلادهم، فندعو لهم ونذكرهم بالدعوة الخالصة الطيبة، أن يفرج الله عنهم كرباتهم حتى يفرحوا مثلنا ويسعدوا مثلنا. ولا ننسى هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، نصلي في ساحة ونطبق السنة، وذلك من فضل الله علينا، فنعمة نشكرها لله، فندعو الله بالثبات عليها. نذبح أضاحينا وندعو الله أن نذبح كل عام. نفرح بعيدنا ونسأل الله أن يجعل بلادنا دائما وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، حتى نسعد بديننا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هكذا إخوة الإسلام شرع الله لنا الفرحة، وشرع الله لنا البهجة في هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، نسأل الله شكره على نعمه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية قصدنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم احفظ أمننا واحفظ بلادنا واحفظ ديننا، واحفظنا واحفظ أولادنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اللهم يا حي يا قيوم يا ولي النعمة يا مظهر الأمة، أظهر أمتنا وأعلي رايتها وارفع دينها برحمتك يا أرحم الراحمين، واهد جميع العالمين بحكمتك يا أحكم الحاكمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تكتب لنا إلا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة على ما كان منا، فأنت العفو الكريم ونحن الخطاؤون، اجعلنا من التوابين وارزقنا توبة قبل الموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفار والكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ومن عاونهم من المنافقين يا رب العالمين. أصلح اللهم البشرية، اللهم أصلحها، اللهم أصلحها، اللهم أصلحها. اللهم حجب نساء المسلمين واهد شباب المسلمين، وعصم البشرية يا رب العالمين من الزلل في سوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك العصمة من عندك، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.